أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في هذه الجهة وهي أن ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقة وإن أمسكها ولم يطلقها، يعني المفضات قبل 9 سنين، الزوجة المفضات قبل 9 سنين، ولكن هذا عبارة الماتن نقرأها. وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقة وإن أمسكها ولم يطلقها، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها إذا لم يطلقها، والأحوط ما ذكره المشهور. فالفتوى الذي قالها السيد صاحب العروة عدم وجوبها إذا لم يطلقها، عدم وجوب الدية إذا لم يطلق المفضات قبل 9 سنين، لكن الأحوط استحبابا ما ذكره المشهور، وهو أنه حتى لو لم يطلقها يعطي الدية، أحوط استحبابي. هذه الذي هي كانت الجهة السادسة في محل بحثنا في هذه المسألة. طبعا الجهة السادسة حسب تقسيمنا نحن للجهات الكلام، وإلا أخو السيد الخوئي رحمة الله عليه ما قسم هذا التقسيم. لو دخل بزوجته قبل 9 سنين فأفضاها فلا شك في أن عليه الدية، ولكن هل أن الدية ثابتة على الإطلاق أو أنها ثابتة على الزوج إن طلقها ولم يمسكها حتى تموت؟ وأما لو أمسكها ولم يطلقها إلى أن تموت فليس عليه الدية. ذكرنا أمس أن المعروف والمشهور هو ثبوت الدية بلا فرق بين أن يطلقها أو يمسكها إلى أن تموت. ولذا نكرنا عن الجواهر أنه لا خلاف معتد بالمسألة. السيد الخوئي رحمة الله عليه حسب ما نقلناه عنه أمس قال أن الحكم معروف ومشهور بلا إشكال، إلا أنه إجماع حماتا أكش محقق في المسألة على ذلك. الظاهر أنه الإجماع غير محقق في المسألة جزما، ولو فرض عدم الخلاف فرضا، إذا ماكوش خلاف عدم الخلاف ليس إجماع، إجماع ما متحقق. هسه عدم الخلاف متحقق يوم ما متحقق، أفرض أنه متحقق عدم الخلاف، لكن هذا عدم الخلاف ليس إجماع، إذ لم يتعرض أكثر القدماء قدس الله أسرارهم إلى هذه المسألة. ومع عدم تعرضهم كيف يمكن استكشاف فتواهم بوجوب الدية على الإطلاق؟ مضافا إلى أنه أيضا ذكرنا أمس عن الصدوق أنه يظهر منه التفصيل، بينما إذا أمسكها ولم يطلقها إلى الأخير فلا دية، إذا لا فارقها بالطلاق فالدية حينئذ تكون واجبة. ولم يعلق على هذه الصحيحة وهي صحيحة حمران المثبتة لهذا التفصيل، لم يعلق عليها بشيء، وهو قد التزم في أول كتابه بعدم ذكر رواية إلا وهو يعمل بها ويفتي على طبقها، ومقتضى ذلك أنه هو يفتي بالتفصيل. بل يظهر من المحقق العمل بهذه الصحيحة أيضا، لأنه حينما ذكر التفصيل في نكت النهاية بين الدخول قبل التسع والدخول بعدها، استدل بهذه الصحيحة، ومعنى ذلك أنه عامل بها بتمامها بما في ذلك التفصيل الذي فيها. نتيجة إذا إجماع ماكوش، إجماع ما متحقق، لأنه أكثر القدماء لم يتعرضوا للمسألة، وبعض المتعرضين أيضا لم يوجبوا الدية على الإطلاق، حينئذ لا إجماع، فمعتبرة حمران المؤيدة برواية بريد دالة على عدم أي شيء عليه لو أمسكها ولم يطلقها، يعني دالة على التفصيل. هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه الجهة التي هي الجهة السادسة. ثم بعدين طبعا هذا أكو لنا عليه تعليق يأتي الآن، وأما ما ذكره الشيخ، هذا كلام السيد الخوئي أيضا، وأما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من حمل معتبرة حمران على مصالحة الزوج زوجته المفضاة بإسقاط ديتها لإمساكه لها، مستدلا على ذلك بعدم سقوط الدية مجانا بعد ثبوتها. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر، السيد الخوئي يقول ليس صحيحا، لأن الدية وإن كانت ثابتة بالنص والإجماع، إلا أن محل الكلام في أن هذا الثبوت هل هو ثبوت على الإطلاق أو ثبوت مشروط بالطلاق على نحو الشرط المتأخر عليه الدية إن طلقها، ومقتضى النص أن ثبوت الدية مشروط بالطلاق المتأخر، فمن الأول لم تثبت في الدية في صورة عدم الطلاق، لأن لا أنها تثبت وتسقط حتى يقال لا معنى للسقوط مجانا كما يقوله صاحب الجواهر، فالتفصيل بين الطلاق وعدمه هو الذي تقتضيه الصناعة، ولا مانع من الالتزام به بعد الجزم بعدم تحقق الإجماع والاتفاق في المسألة. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر وجواب السيد الأستاذ قدس الله نفسه عنه. هنا هماتن أكو عندنا تعليق هماتن يأتي الكلام عليه. هسا بالنسبة إلى التعليق الأول الذي ذكرناه، أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأنه لم يتعرض أكثر القدماء قدس الله أسرارهم إلى هذه المسألة، بل صحيح بلا إشكال، لأنه أكثر القدماء لم يتعرضوا في هذه المسألة، لم يتعرضوا لأصل هذه المسألة. أكثر المتوفين قبل الشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم، باعتبار أن الشيخ الطوسي هو الفاصل بين القدماء والمتأخرين، هذول أكثرهم لم يتعرضوا لهذه المسألة، ومع عدم تعرضهم كيف يمكن معرفة فتواهم أي شيء هي؟ فلذا لا إجماع. هذا صحيح الذي ذكره، لكن الغريب هذا التعليق الذي إنه الغريب أنه سيأتي من السيد الأستاذ قدس الله نفسه في التعليق الآتية في الشرح أعلى مباشرة، سيأتي في يعني في الجهة السابعة من جهات الكلام الذي احنا قسمناها بمقتضى تقسيمنا، سيأتي الجهة السابعة هي وجوب الإنفاق على الزوجة المفضاة، الجهة السادسة ثبوت الدية، الجهة السابعة ثبوت النفقة على المفضات بالدخول بها قبل أن تبلغ 9 سنين على وأفضاها تجب نفقتها على المفضي ما دامت حية مضافا إلى الدية حتى وإن طلقها بل حتى وإن تزوجت بعد الطلاق يجب عليه نفقتها. يأتي من السيد الأستاذ في هذه الجهة أن المسألة المذكورة وهو وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية محل وفاق ولم ينقل الخلاف من أحد، هكذا عبارتها، وهو محل وفاق ولم ينقل الخلاف من أحد بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك. إذا الآن إحنا قلنا أنه إجماع ماكو في الدية، قال إجماع ماكو لأنه المسألة لم يتعرض لها أكثر القدماء، كيف في مسألة ما إذا كيف في فرع ما إذا يجب عليه الإنفاق عليها ما دامت حية كيف يقول أنه وهو محل وفاق ولم ينقل الخلاف من أحد؟ هذا تعجب من السيد الأستاذ قدس الله نفسه في الموسوعة جزء 32 صفحة 132 يقول وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية محل وفاق في الجملة ولم ينقل الخلاف من أحد بل نسب إلى الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع الفرقة عليه. وإذا كان أكثر القدماء كما تفضلت أنت في الجهة السادسة من الكلام أنه لم يتعرضوا للمسألة فلا إجماع، فهنا همات مقتضى ذاك الكلام بأنه لم يتعرض، فلأين الإجماع؟ سيأتي أيضا من السيد الأستاذ بعد ذلك، طبعا هذا الذي ذكرناه في الجهة السابعة يأتي في الجهة السابعة في موردين، وفي كلا الموردين السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأنه الإجماع متحقق، الإجماع متحقق. هذا المورد الأول الذي ذكرناه، والمورد الثاني بالتحديد في وجه اختصاص صحيحة الحلبي الآتية في الجهة السابعة الواردة في النفقة على المفضات ما دامت حية، أيضا يأتي منه دعوى الإجماع على عدم وجوبها على المفضات بعد 9، وهو أيضا خلاف ما ذكره هنا من عدم تعرض كثير من القدماء للمسألة. فالسيد الخوئي يخالف هذه الدعوة الذي ادعاها هنا وهو أنه لا إجماع في المسألة، يخالفها في المسألة في الفرع في الجهة السابعة الآتية في موردين: الأول وجوب النفقة على الصغيرة المفضات قبل 9 إلى آخر عمرها يقول الإجماع عليه، عدم وجوب النفقة في المفضات بعد 9 إلى أخير عمرها يقول لأنه الإجماع أيضا على العدم. خب إذا كان في المسألة مالتنا وهي الدية أنه لا إجماع في المسألة، خب في الجهة السابعة أيضا في الموردين معا هم لا إجماع. إيش معنى هنا تقول طبعا هماتن في نفس المسألة، ها في نفس المسألة الجهة السادسة يقول لا إجماع، في الجهة السابعة في مولدين يقول الإجماع موجود ومتحقق. وهذا من يعني الذي نراه نحن أنه ليس صحيحا وغريبا أيضا من السيد الأستاذ قدس الله نفسه. هذا التعليق الذي على الجهة الأولى. التعليق الذي إن على الجهة الثانية الذي ذكرناها وهو ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه في الجواب عن ما ذكره صاحب الجواهر من حمل المعتبر على مصالحة الزوج زوجته المفضات بإسقاط ديتها لإمساكه لها، مستدلا على ذلك بعدم سقوط الدية مجانا بعد ثبوتها. أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه لا، أصلا الدية من أول الأمر مو ثابتة إذا ما طلقها، لأن الدية ثابتة بشروطها بشرط متأخر وهو طلاقه لها بعد ذلك، ما إذا لم يطلقها فلا دليل على ثبوت الدية. هسا بعض السادة الأعلام قدس الله نفسه يقول، وأما يقول بأن الدية تثبت بالإفضاء مطلقة سواء طلق أو لم يطلق، إلا أنه إذا بقيت في حبال الزوج ولم تخرج عن حباله بطلاق ونحوه إلى الموت فتسقط بذلك، لا أنها في هذه الصورة لم تثبت الدية من الأول. فليس ثبوت الدية مشروط بالطلاق لا على نحو الشرط المقارن ولا على نحو الشرط المتأخر، هكذا ذكر بعض الأعلام دام ظله. هذا الكلام الذي ذكره إشكالا على السيد الخوئي رحمة الله عليه، الظاهر أنه هذا القول جمع بين المتنافيين، لأن معنى ثبوت الدية بالإفضاء مطلقا أي وإن لم يطلق إلى الموت، وهو لا يجتمع مع عدم وجوب الدية في صورة عدم الطلاق إلى الموت، وأنها تسقط بنفس ذلك، فإن سقوطها بنفس ذلك ينافي ثبوتها وإن لم يطلق إلى الموت، ينافي ثبوتها وإن لم يطلق إلى الموت، فكيف يجتمعان؟ خصوصا مع كون الاستثناء استثناء متصلا كما هو كذلك. هذا التعليق الأول الذي إلنا على كلام بعض السادة الأجلاء. الكلام الثاني الذي إلنا على التعليق على نفس هذا الموضوع وهو إن لم يطلقها، هو أنه من الواضح أن المراد من لم يطلقها في صحيحة حمران أي وإن لم تخرج عن حباله، وإن لم تخرج عن حباله سواء كان الخروج بطلاق أو بفسخ أو بانفساخ أو نحو ذلك، وليس جملة لو لم يطلقها إلا عنوانا مشيرا إلى بقائها على الزوجية إلى الموت، لا خصوصية للطلاق سواء حصل الطلاق أو سواء حصل الفسخ أو سواء حصل الانفساخ، لا خصوصية للطلاق بما هو طلاق كما هو واضح، فإن تمام الملاك في المسألة والذي هو المنظور إليه ليس هو إلا البقاء على الزوجية إلى حين الموت وعدم رفعها بأي رافع ولا مسامحة في عبارة الماتن. هذا التعليق الثاني الذي لنا على هذا الكلام. الآن انتهت الجهة السادسة، راح نشرع بالجهة السابعة من الكلام. الماتن قدس الله نفسه يقول، ويجب عليه يعني المفضي لزوجته بالدخول بها قبل 9 سنين نفقتها ما دامت حية وإن طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. السيد الخوي رحمة الله عليه عبارتها وهي ويجب عليه نفقتها ما دامت حية، يعلق على ذلك وجوب إنفاق الزوج عليها ما دامت حية سواء طلقها أو أمسكها وسواء تزوجت بعد الطلاق أو لم تتزوج محل وفاق، ولم ينسب الخلاف إلى أحد، ولم ينقل العفو، ولم ينقل الخلاف من أحد، بل ادعى الشيخ في الخلاف جزء 4 صفحة 395 الإجماع على ذلك، بلا فرق بين طلاقها وعدمه والتزويج بعد الطلاق وعدمه. صاحب الجواهر ماتن رحمة الله عليه يقول: بلا خلاف معتد أجده في ذلك، بل قد حكي الإجماع، بل قد حكي الإجماع عليه جماعة، أو حكى الإجماع عليه جماعة. طبعا احنا الذي شفنا من الذين حكوا الاجماع ابن ادريس في السرائر، لكن الاشكال الذي على السيد الخوئي رحمة الله عليه انه الان احنا في الجهة السادسة ذكرت انه لا اجماع في المسألة لانه اكثر القدماء لم يتعرضوا له، من اين حصل الاجماع هنا؟ إن هذا من الغرائب أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قبل صفحتين تقريبا قال أن الإجماع غير متحقق في المسألة جزما، إذ لم يتعرض أكثر القدماء قدس الله أسرارهم إلى هذه المسألة، ومع ذلك لا يمكن استكشاف فتواهم بوجوب الدية على الإطلاق. هنا همات لم يمكن استكشاف فتواهم بوجوب ثبوت النفقة على الزوجة المفضاة قبل 9 سنين إلى آخر عمرها، شون هنا صار ما هو محل وفاق ولم ينقل الخلاف من أحد، بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك. خبالي الشيخ يقول لك المقابل أصلا ما متعرضين للمسألة. وأغرب من هذا أيضا أنه فيما إذا تزوج ودخل بزوجته بعد 9 سنين وأفضاها، هنا يقول بأنه الإجماع قائم على أنه لا نفقة عليه إلى أخير عمرها، وعليه وهو محل وفاق واتفاق. إذا المسألة لم يتعرض لها ولم يكن هناك إجماع على وجوب الدية بالإفضاخ، ونفس الكلام هذا هنا يجري، وهو ما إذا أنه أفضاها بعد 9 لا نفقة، إجماع على ذلك، أصلا مسألة ما تعرضوا إليها. هسه همتن ربما فرد شخص يقول بأنه متعلق كلام السيد الأستاذ السيد الخوئي الذي كان قبل صفحتين هو راجع إلى الدية، ومتعلق كلامه في هذه المسألة وهي مسألة وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية في المضاد قبل 9، وعدم وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بعد 9 بالإفضاء بعد 9، هذين الكلامين في الإفضاء وذاك في الدية. اثنينهم الإفضاء والإنفاق اثنينهم في هذه المسألة، المسألة ما متعرضين إليها القدماء، كيف يكون في الدية إجماع ماكوش وفي النفقة إجماعكو؟ في النفقة في قبل 9 في الإفضاء قبل 9، وعدم وجوب النفقة في الإفضاء بعد 9، وإلى أصل المسألة ما متعرضين لها شنو؟ هناك أكو إجماع، هنا أنا ماكو إجماع. طبعا هنا عندنا إشكال على بعض السادة الأعلام دام ظلوه في مسألة المتقدمة، المسألة السادسة مو الجهة السادسة، في المسألة السادسة الرقم العام 3690 والمسألة السابعة اللي هي 3691 الذي هي بالنسبة إلى جواز العاز الذي اختلف كلام الماتن قدس الله نفسه بالنسبة إليها. في المسألة المتقدمة يقول أنه مثلا يجب العاز، في المسألة الثانية يقول يقول لا يجب العزل في الوطء الواجب. هناك في كلام صاحب العروة المتنافي السيد بعض الأعلام دام ظلوا قال لابد من إيجاد كلام، لابد من إيجاد وجه ولو كان ذلك الوجه غير مقبول لعدم منافات، لعدم لرفع المنافات الموجودة في كلام السيد صاحب العروة. هذا هناك ذكر الشكل، لكن بالنسبة إلى كلام السيد الخوئي هنا الذي في نفس المسألة هناك يقول أكو إجماع، هنا يقول عدم الإجماع، ما ذكر أنه لابد وأنه نوجد له وجها يرفع هذا المنافات. لم يقل أنه لابد من إيجاد وجه ولو غير مقبول ولو خلاف الظاهر لأجل رفع هذه المنافات بين كلامي السيد الخوئي قدس الله نفسه، مع كون المنافات بين الكلامين متصلة والكلام الثاني آتيا بعد الكلام الأول مباشرة، كما قال ذلك فيما تقدم من المنافات بالنسبة إلى عبارة السيد صاحب العروة. صاحب العروة في المسألة السادسة وفي المسألة السابعة بالنسبة إلى جواز العاز كلامه متنافي. هناك السيد بعض السادة الأعلام قدس الله حفظه الله ودام ظله قال لابد من إيجاد وجه نرفع به هذا التنافي لأنه ما يمكن هالشكل. هنا أخوها في نفس المسألة لكن جهات متعددة، في الجهة السادسة يقول لا إجماع، في الجهة السابعة يقول الإجماع. هنا لا، استغرب من السيد الأستاذ السيد الخوئي من حيث منافات كلامه في الجهة الخامسة والمورد في الجهة الخامسة والمورد الأول من الجهة السابعة، وهو على القاعدة، وهو الذي لا بد وأن يكون بالنسبة إلى كلام السيد صاحب العروة قدس الله نفسه، مو أنه لا بد من إيجاد وجه ولو غير مقبول. إيجاد الوجه غير مقبول أي أثر له؟ وثانيا ما هو التفكيك بين عبارة العلمين؟ احنا استغربنا طبعا من كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه المتنافي في الجهة الخامسة مع موردين من الجهة السابعة، لا مورد واحد، كما سيأتي ذلك في تتمة الكلام في الجهة السابعة. هذا بالنسبة إلى تعليق، بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه من أنه في المقام إجماع عكوش على وجوب النفقة ما دامت حية، طبعا يقول ويدل على ذلك صحيح الحلبي، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية، فإلى آخر عمرها يجب على الزوج الإجراء أي الإنفاق عليها. مقتضى إطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين الطلاق وعدمه، فلا موجب لنا لما نسب إلى ابن الجنيد قدس الله نفسه من اختصاص الحكم بصورة عدم الطلاق، وإذا طلق لا إنفاق ماكو. هذا الذي ذكره ابن الجنيد خلاف إطلاق هذه الصحيحة، كما أن الإطلاق أيضا إطلاق هذه الصحيحة قاض بعدم الفرق بينما إذا تزوجت بعد الطلاق أو لم تتزوج بعد الطلاق أيضا يجب عليه الإنفاق عليها. هسه إذا تزوجت بعد الطلاق هل أن وجوب النفقة على الزوج الثاني ينافي وجوب الإنفاق على الزوج الأول المفضي؟ لا، أي منافاة في ذلك؟ هما تنفقتها واجبة على الزوج الأول الذي طلقها لأنه أفضاها قبل التيس، وكذلك يجب نفقتها على الزوج الثاني الذي تزوجها بعد طلاق الأول لها، فإن وجوب الإنفاق على المفضي حكم تكليفي باعتبار تعلقه بالإجراء، وعليه الإجراء عليها ما دامت حية، وهذا لا ينافي أن تكون الزوجة مالكة للنفقة من الزوج الثاني فتأخذ النفقة من كليهما، فلا معارضة لإطلاق صحيحة الحلبي المحكم. هذا الذي ذكرناه به يتوضح ما قاله بعض المعاصرين دام ظله في أنوار الفقهاء، قال نعم على القول بشموله أي إطلاق صحيحة الحلبي عليه الإجراء عليها ما دامت حية حتى لما بعد النكاح الجديد والإنفاق عليها من زوجها الجديد غير خال عن الإشكال. هذا الإطلاق غير خال عن الإشكال، لأن تعدد الإنفاق بعيد جدا، لأنها حينئذ لم تعطل على الأزواج وهناك من ينفق عليها، فانصراف الإطلاق عنه غير بعيد. هذا يتوضح ما فيه من إطلاق صحيحة الحلب، لأنه منصرف لا انصراف لا وجود له. للكلام تتمة تأدي إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.